عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من العناوين. فرقاطة عسكرية روسية ترسو في ميناء بورت سودان السوداني لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث. أنقرة وطهران تتبادلان استدعاء السفراء على خلفية اتهامات متبادلة بانتهاك سيادة العراق. اللجنة العسكرية 5+5 توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية في مدينة سرت. البداية من السودان، حيث أفاد المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي أن فرقاطة أدميرال غريغوريفيتش رست في ميناء بورت سودان السوداني على البحر الأحمر، وذلك لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث. وجاء في بيان الأسطول أن طاقم فرقاطة الأدميرال غريغوريفيتش التابع لأسطول البحر الأسود قام بزيارة ميناء بورت سودان، حيث سيتم بموجب اتفاق بين روسيا وجمهورية السودان سيتم إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق جلال تاور. مرحبا بك معنا سيادة الفريق عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما أهمية التعاون العسكري مع روسيا وإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان بالنسبة للخرطوم وبالنسبة لاستقرار منطقة القرن الأفريقي بشكل عام؟
أولا شكرا جزيلا. ثانيا، وصول البارية والفرقاطة الروسية بالأمس مبني على اتفاقية تمت في عهد الرئيس عمر البشيري، وهي الغرض منها الوجود الروسي على في المياه الدافئة على البحر الأحمر بحدود معينة، في حدود 300 جندي، تقديم العون التكنولوجي والمساعدات الفنية وإلى آخره، على أن تتواجد يعني لا تزيد عن 3 بواخر في يوم واحد بنفس الاتفاقية. لكن ليست هناك معلومات واضحة ما إذا كانت ستشمل يعني تدريب البحرية السودانية وعهد باخرة كاملة للبحرية السودانية، ده عمل جيد وفيها مصلحة للدولتين، إنما هي في الأساس لخدمة المصالح الروسية. هي لا تضر بالمصالح السودانية باعتبار وجود روسي، روسيا دولة رائدة في العالم معروف مكانتها، عند وجود برضو في تدخلات عند قواعد أخرى في القرن الأفريقي في مناطق أخرى داخل أفريقيا، زائد عند نشاط داخل السودان من نشاطات الخاصة بها في التعدين وفي شركات التأمين وإلى آخره، فهو وجود مصالح مزدوجة مختلطة ما بين الدولتين ويعتبر في مجال التعاون. طبعا هذا يتزامن مع وجود أيضا وجود أمريكي على ساحل البحر الأحمر وزيارات متكررة، ووجود سفينة أمريكية استطلاعية وصلت قبل يومين، كأن هنالك تنافس ما بين الاثنين على شواطئ البحر الأحمر. لكن في النهاية السودان لا يخسر من هذه النقطة لأنه يكسب من الجانبين معا. فالمسألة يعني وجود نشاط كبير نحسب أنه سيكون في مصلحة السودان، خاصة الدعم التكنولوجي والدعم الفني والتدريب والمساعدات الاستخباراتية والمعلومات، هتكون ذات فائدة لتقديم المعدات التي يتطلبها العمل العسكري في السودان. هو ده يعتبر تعاون متقدم، وبس الملفت فيه أنه ما بين الدولتين العظمتين في وقت واحد مع روسيا والسودان وأمريكا والسودان.
إذن هل ستكون لهذه الفرقاطة مهمة أمنية خصوصا مع قربها من مضيق باب المندب والقرن الإفريقي؟
شكرا لك، أقول لك حقيقة مهمة جدا. لا يوجد نشاط عسكري ليس له نشاط استخباري. العمل الاستخباري جزء أساسي من أي عمل عسكري، من أي عمل تدريبي، من أي نوع من التعاون، لأنه تنبني ويقوم بعد سربان تتوسع النشاط، وليس عمل تقليدي كما في السابق، إنما يعني دخلت فيه الأقمار الصناعية والاستطلاعات وكل الوسائل المتقدمة. فده مضمون أو مؤكد أن يكون عنده نشاط استخباري، أما إلى أي مدى وإلى أي عمق دي مثلا تحددها الجهات التي تقوم بها، لكن ده مؤكد لا يحتاج أصل إلى سؤال.
سيادة الفريق، حضرتك تحدثت أيضا عن الوجود الأمريكي في البحر الأحمر، والسودان يتقارب بسرعة كبيرة مع واشنطن الآن، وأعلن عن استقبال قطع حربية أمريكية في موانئه أمس. برأيك كيف يمكن للسودان موازنة علاقاته بين روسيا وواشنطن؟
وطبعا ده سؤال مهم جدا وأساسي، لكن العلاقة مع أمريكا هي جديدة، طبعا ليست جديدة، إنما كانت موقوفة. الآن هذه العقبة كأنها صخرة كبيرة أزيلت في العلاقة ما بين أمريكا والسودان، وليس أمريكا فقط إنما حتى ما بين دول الغرب كافة. يعني روسيا لما كانت علاقاتها مع السودان، كان السودان ليست لديه علاقات مع الغرب أو في يعني وضع عقابي، كان في تحت طائلة العقوبات. أما الآن بقى في مجال مفتوح للتقارب بين الغرب والسودان كافة، وبين أمريكا والسودان، وبين روسيا والسودان وكل الدول. الآن المساحة مشرعة لوجود التعاون. نعم سيكون هناك تنافس، لكن لا أحسب أنه تنافس ضار، إنما سيكون تنافس مفيد ولمصلحة كل الأطراف دون أن تكون هناك. طبعا مؤكد في الاتصالات ذاتها ما بين روسيا وأمريكا، في قنوات اتصال ما بين دولتين عظميين، لكن في هذه الناحية نحسب أنه هذا التقارب مفيد، أو وجود القوتين من ليس كلهم في منطقة واحدة. بورسودان فيها القوة الروسية، وسواكن أو عقيق فيها القوة الأمريكية، يعني هنالك بينهم مساحات. وأمريكا وجودها هنا مهم، لأنه وجود عندها قوات الأفريقيا وقوات شرق أفريقيا، وعندها نشاط في السودان، وعندها تقوم بدور بحسب قانون الانتقال الديمقراطي في السودان، يعني عندها نشاط كثير جدا يصب في مصلحة السودان. وبالتالي هذه القوة تعتبر إضافة، وفتحت الباب للتدريب، حتى القوات السودانية يمكن طبعا تتنوع في التدريب ما بين التدريب الروسي، ما بين التدريب الأمريكي، ما بين التدريب الأوروبي. ده مهم جدا جدا، حتى أن العالم يتطور في كل دقيقة وفي كل لحظة، وتحتاج لكل الخبرات وكل الإمكانيات العالمية، خاصة التي تأتي من الدول الكبرى.
وإلى التوتر التركي الإيراني، حيث تبادلت وزارتا الخارجية في كل من إيران وتركيا استدعاء السفراء على خلفية اتهامات متبادلة بانتهاك سيادة العراق. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران للاحتجاج على تصريح لوزير الداخلية التركي حول تواجد عناصر لحزب العمال الكردستاني على الأراضي الإيرانية، ووصفته بأنه غير مقبول. جاء ذلك ردا على استدعاء وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني في أنقرة على خلفية اتهامات إيرانية لتركيا بانتهاك سيادة العراق، مؤكدة أن ما تنتظره أنقرة من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع، ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور علي. وبداية، ما أسباب تصاعد الخلافات التركية الإيرانية حول العراق في هذا التوقيت بالذات؟
من حيث المبدأ، نحن نعرف أن تركيا هي جزء من خلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن يكون هناك في لحظة ما، على الرغم من محاولة أن تكون العلاقات هي علاقات جيدة أو الخلافات بحدود الدنيا، ولكن بسبب كون تركيا حلف شمال أطلسي، وبسبب أن تركيا في نهاية الأمر تنفذ هذه السياسات، سوف تحاول بشكل أو بآخر أن تضغط على إيران وأن تضغط على المنطقة ككل. فبالتالي لابد لهذه الخلافات أن تظهر إلى العلن، وهذا الأمر ظهر في الآونة الأخيرة أو في اليوم الأخير. وكنا نلاحظ أن هذه الخلافات كانت خلافات كامنة ولم تظهر إلى العلن، حتى جزء من هذه الخلافات كانت موجودة حتى في اللقاء الأخير في سوتشي التي كانت معبرة عن لقاء أستنى في النهاية في حقيقة الأمر.
إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا التوتر في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الطرفين؟
هناك حرص على ألا يتم تصعيد هذه الخلافات إلى حالة نشوب أي صراعات كبيرة. الصراعات هي في البنى التحتية، ويمكن أن تتظهر في الحالة الدبلوماسية التي شاهدناها، ولكن أنا أعتقد أنه سوف يتم ضبط هذا الأمر، ولو أنه لهذا الأمر منعكس في النوافذ الخلفية، بمعنى نحن نعرف أن إيران بسبب العقوبات والحصار عليها فتحت لنفسها نوافذ خلفية، إن كان عبر أرمينيا أو عبر تركيا أو عبر حتى قطر في لحظة من اللحظات، الآن هذه النوافذ أو المخارج الخلفية يمكن أن تشكل ضائقة إضافية على إيران، وهذا واحد من المستهدفات أو الأهداف بالنسبة للأمريكي عبر الضغط على التركي بأن يقوم بهذا العمل. الانقلاب الذي حصل في أرمينيا في منذ سنة ونصف كان هذا واحد من أهدافه. الآن حتى التقارب القطري السعودي واحد من أهدافه زيادة الضغط على إيران، والآن هذا الخلاف التركي الإيراني.
ما تأثير ذلك إذن على التنسيق التركي الإيراني في القضايا المشتركة الأخرى خاصة الملف السوري؟
بالأساس في الملف السوري الخلاف حاد جدا، حاد جدا لا يعني أنه وصل إلى حالة الصراع الكبير، ولكن هو خلاف حاد يعني الملف السوري، وبالتالي التظهير هذه الخلافات في أماكن أخرى يمكن أيضا طبعا أن ينعكس على الملف السوري، لأنه منطقة الاشتباك الأساسية هي في سوريا. أنا أعتقد أنه الروسي سوف يلعب دور كبير في تخفيف الحرارة، يعني تخفيف درجة الغليان حتى تكون الحرارة فادرة وليس هناك غليان في هذه العلاقات.
وإلى ليبيا، حيث وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، وأضافت في بيان أن مدينة سرت جاهزة وآمنة لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها. إلى ذلك، كشف تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن خلال الشهر الجاري عن تلقي أعضاء بملتقى الحوار الليبي بتونس رشاوى للتصويت لعبد الحميد دبيبة كرئيس للوزراء على حد قول التقرير. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة رئيس مركز الأمة للدراسات الأستاذ محمد الأسمر. مرحبا بك معنا أستاذ محمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما أهمية هذه الخطوة في سبيل إعادة توحيد مجلس النواب المنقسم ومؤسسات الدولة الليبية بشكل عام؟
هو إجراء هام جدا، جاء في الإطار العام للجنة 5+5 العسكرية الأمنية. ادأبت هذه اللجنة منذ انطلاقها على توحيد العديد من المسارات المقدمة كالسياسي والاقتصادي، لأن الركيزة الأمنية كانت مهمة جدا هذا من جهة. من جهة ثانية، كانت اللجنة معرضة للتشتت الحقيقة والتشضي بعد التصريحات التي أصدرها السيد أحمد أبو شحمة عندما وهو عضو اللجنة الحكومة الوفاق، عندما قال أن لا هناك إمكانية بعد أن صرحت اللجنة في 21 من شهر فبراير أنها ستعمل على تأمين مدينة سرت لاستقبال جلسات مجلس النواب المصادق على الحكومة. وكانت هذه بادرة الحقيقة خطيرة جدا، إذ أن الشيء الوحيد في المسار السياسي والعسكري الأمني والاقتصادي وجميع المدولات في الشأن الليبي، الشيء الوحيد ثابت والذي كانت لديه جدولة مهمة وإنجازات حقيقية وترتيبات هي هذه اللجنة. وبالتالي الموافقة الكتابية بناء على ما طلبه رئيس البرلمان الليبي في تاريخ 16 فبراير من اللجنة الأمنية بأن ترد كتابيا على ذلك حتى لا تكثر الأقاويل والتصريحات غير مسؤولة، جاء متماشيا ومتوافقا مع تطلعات الشعب الليبي بأن تنتهي هذه الفترة في أقل مهلة زمنية ممكنة بدون إهدار المزيد من الوقت الذي يملك منه الشعب الليبي كثيرا. نعم.
إذن ما هي فرص اكتمال نصاب جلسة منح الثقة في ظل رفض بعض النواب ورفض انعقاد الجلسة أصلا؟
والله الحقيقة إلى حد الآن هناك تصورين لهذا الموضوع. أولا، إذا ما كان النواب فعلا سيتغاضون عن كل الخلافات ويتجهون باتجاه الوطن والمواطن، ستكون هناك جلسة مكتملة للنصاب، خاصة أنه منذ ليلة البارحة هناك أصوات قد تنازلت وقالت بأنها ستذهب إلى اجتماعات المجلس، ولكن بالشكل القائم إلى حد الآن فإن المقاطعين لديهم لجلسات المجلس التي ترأسه السيد عقيلة صالح لديهم أكثر حظوة في الأصوات. اجتماعات صدراتها قد وصلت إلى عدد كبير تجاوز 90، لقاءاتهم عندما تشاوريا بعدها في طرابلس لإقرار مكان الاجتماع أيضا أعطى نظرة عامة هل سيوافقون أو يصدقون هذه الحكومة، كان هناك أكثر من 84 توقيعا، ولكن جزء كبير من هؤلاء خلال موقعهم الرسمي وحساباتهم قد أبدوا رغبتهم بالذهاب للجلسة. بالتالي هناك فرصة كبيرة لوجود نصاب. هذه من جهة. من جهة ثانية حتى في إطار التنافسية القائمة بين شقي المجلس ستلتئم هذه الجلسة بنصاب. لماذا؟ لأن هناك من سيطرح مقترح تغيير رئيس المجلس الرئاسي الذي اشترط فيه دعوة مجلس الرئاسة وهي قائمة موجودة، وكذلك المكان الموحد وهو الآن قائمة موجود، وأيضا النصاب ماء وعصمون إذا ما توفر أيضا سيستغلون هذه الجلسة ويطرحون ذلك إحراجا لعقيلة صالح لأنهم مثابرون في هذا الموضوع. بالتالي نعتقد أن جلسة الثامن من مارس ستكون مكملة النصاب. نعم
أستاذ محمد، ما تفضلت به حضرتك من مقترح تغيير رئيس المجلس الرئاسي والجدل بشأن النصاب القانوني، وأيضا هناك أمر مهم يتعلق بالتقرير الأممي الذي يتهم المشاركين بملتقى الحوار بتلقي رشا للتصويت لدبيبة، كيف نعكس كل هذا برأيك على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة؟
هذه كلها مشاهد مربكة للمشهد العام الليبي فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى نواب وأعضاء في الملتقى الحوار. هذه الاتهامات كانت منذ انعقاد جلسات الحوار في 9 نوفمبر في تونس، وقد أحالتها السجني إلى لجنة عقوبات بمجلس الأمن. الآن قد صدر التقرير الصحفي عن أسماء بعض هؤلاء في انتظار صدور التقرير في 15 مارس من لجنة العقوبات. فعلا هذا الموضوع أيضا سيلقي بظلاله، ولكن لن يعيق ويعاقب المسألة لسبب واحد، أن ليست هناك إجراءات سريعة أنية ورادعة لدى لجنة العقوبات يطبقها على هؤلاء. وهناك أيضا من اللجنة الأممية تغاضي عن هذا الموضوع إلا حينما تريد إبرازه واستخدامه فقط بشكل سياسي. ما يحدث أيضا في هذين الأمرين وسوف لن نكون إلا إرباكا في المشهد العام، وممكن يستهلك مزيد من الوقت.
إذن في تقديركم كخبير بالشأن الليبي، برأيك هل ستحصل الحكومة على ثقة البرلمان بعد هذه الاتهامات أم لا؟
الحقيقة بما تقدم وصدر في لقاءات طرابلس والتصريحات، هناك أكثر من 84 بشكل مبدئي قد مضوا على عرضة ذلك، نواب الوسط بمجلس النواب الوسط أيضا التحقوا أمس بهذا الركب، هم 27 نائبا. وبالتالي إلى حد الآن نعتقد أن هذه الحكومة لو تحقق الاجتماع وكمل النصاب ستنال على الموافقة بالاعتماد، ولكن في كل حال إلى لم يحدث ذلك فإن ملتقى الحوار وفقا لخارطة الطريق سوف هو من يقوم بالمصادقة وهو جاهز إلى ذلك وسيعتمدها، لأن أصلا من أنتج شخص رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي هي هذه اللجنة. ولكن فرص الموافقة إلى حد الآن بناء على التصريحات والعرضتين الموقعتين نعتقد أن ذلك سيتم. نعم.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. دعا مجلس الأمن القومي الأرميني رئيس البلاد أرمين ساركيسيان للتصديق على إقالة رئيس هيئة الأركان العامة أونيك جاسباريان بحسب بيان صادر من المركز الصحفي لمجلس الأمن القومي. كان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وصف قرار الرئيس أرمين ساركيسيان الذي رفض الموافقة على إقالة رئيس هيئة الأركان بأنه غير مفهوم. ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن القائمة التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بخصوص المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم استبدالها بقائمة حذفت منها 3 أسماء. وأوضح المتحدث باسم الاستخبارات الأمريكية أن سبب الحذف هو أن القائمة الأصلية احتوت على 3 أسماء ما كان من المفترض أن يتم ذكرهم بالقائمة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. فرقاطة عسكرية روسية ترسو في ميناء بورت سودان السوداني لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث. أنقرة وطهران تتبادلان استدعاء السفراء على خلفية اتهامات متبادلة بانتهاك سيادة العراق، واللجنة العسكرية 5+5 توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية في سرت. مستمرون معكم، والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد والزميلة دعاء ثابت.
ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب. زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.24 دولار إلى 65 دولار للبرميل و66 سنتا، فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار إلى 62 دولار للبرميل و68 سنتا. طلبت شركة أرامكو السعودية من البنوك تمديد أجل سداد قرض قيمته 10 مليارات دولار جمعته في مايو أيار الماضي لمدة عام واحد، ما ينبئ بأن انتعاش أسعار الخام لا يخدم بشكل كاف حتى الآن شركة النفط العملاقة في تقليص الدين. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مصرفي بمؤسسة تسعير القروض أنه من المرجح أن توافق البنوك من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع شركة النفط الحكومية أرامكو. قال مجلس موثوقية الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية إن تجار التجزئة في مجال الكهرباء فشلوا في دفع 2.12 مليار دولار من المدفوعات المطلوبة، أي نحو 17% من إجمالي المبلغ المستحق لفترة الأسبوع الماضي بسبب العاصفة الثلجية التي شهدتها الولاية الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وذكرت شركة تيركوت التي تجمع هذه الأموال وتستخدم لدفع رواتب مشغلي محطات الطاقة إنها ستستخدم 800 مليون دولار في حساب الإيرادات لسداد بعض المبالغ المستحقة عليهم، لكن سيكون هناك مستحقات أخرى بقيمة 1.32 مليار دولار. قررت شركة هايونداي الكورية الجنوبية سحب 82 ألف سيارة كهربائية من أنحاء متفرقة من العالم لاستبدال بطارياتها بعد 15 بلاغاً عن تسببها في احتراق المركبات. وتعد هذه العملية واحدة من أغلى عمليات استدعاء السيارات في التاريخ حسب ما أفادت شبكة CNN.
والآن إلى النشرة الرياضية تقرأها لكم دعاء ثابت.
حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه روما بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 43 من ركلة جزاء عن طريق الإيفواري فرانكيسي، فيما تعادل الفرنسي جوردن فيرتو لروما في الدقيقة 50 قبل أن يسجل الكرواتي أنتي ريبيتش هدف الفوز للميلان في الدقيقة 58 من عمر اللقاء. وبذلك رفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة متقدما للمركز الثاني، مقلصا الفارق مع إنتر المتصدر الذي فاز على جنوا بثلاثية إلى 4 نقاط. في المقابل توقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري. تغلب ليفربول على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل هدفي أريد كورتس جونز ولاعب شيفيلد كين براين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 48 و64 على التوالي. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز 20 الأخير على جدول ترتيب فرق البريمير ليج. تغلب روبن قازان على مضيفه سبارتاك موسكو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. وسجل أهداف المباراة الصربي جورجي ديسبوتوفيتش في الدقيقتين 53 و89 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز رفع روبن رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز السابع، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 35 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. شهدت مدينة كاسبك في داغستان اندلاع مشجرة عنيفة بالأيدي وتبادل اللكمات اشترك فيها الجمهور ولاعبون أثناء بطولة جودو للناشئين. ورصدت كاميرا أحد المتفرجين المشجرة العنيفة التي اشترك فيها عدد من الجماهير وعدد من لاعبي الجودو المشاركين في البطولة.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. حاول الرجل العنكبوت توبي ماغواير ونجم باتمان فال كيلمر معادة الجميلة ميليندا ماسنجر في الماضي، لكنها كانت تميل إلى الرجل الحديدي روبرت داوني جونيور. وفي مقابلة جديدة روت عارضة الأزياء السابقة ميليندا ماسنجر ذكرياتها عن قيام نجمة هوليوود توبي 45 عاما وفال 61 عاما بمحاولة معادتها خلال ذروة حياتها المهنية، لكنها رفضتهما لأنها كانت تتمنى أن تواعد أسطورة الرجل الحديدي روبرت داوني جونيور بدلا من ذلك. وافق قاضي فيدرالي أمريكي بشكل نهائي على سداد شركة فيسبوك 650 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الخصوصية بينها وبين 1.6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأمريكية. وكان المحامي جاي أديلسون في ولاية شيكاغو رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك عام 2015 زاعما أن الشبكة الاجتماعية جمعت بشكل غير قانوني بيانات بيومترية للتعرف على الوجوه في انتهاك لقانون الخصوصية في إلينوي لعام 2008. وخلال المحاكمة تبين أن فيسبوك انتهكت قانون إلينوي من خلال تخزين البيانات البيومترية المسح الرقمي لوجوه الأشخاص لدعم ميزة وضع علامات على الوجوه دون موافقة المستخدمين. توفي الفنان المصري يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما داخل إحدى المستشفيات المصرية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، تاركا إرثا فنيا مميزا من الدراما والسينما المصرية والعربية. ولد يوسف شعبان في القاهرة في 16 من يوليو تموز عام 1931 ودرس في كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه عام 1962. بدأ شعبان مسيرته الفنية من خلال مسلسل الحب الكبير عام 1962، ومنذ ذلك الوقت ذاع صيته وتنوعت أعماله ما بين الدراما التراجيدية والاجتماعية والدينية والتاريخية أو السير الذاتية أو الاستخباراتية. نجح مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي في أن يكون على المرتبة الأولى من حيث عدد المشاهدات، إذ تحدث عن بطولات أبناء الجيش في الدفاع عن الوطن. وفي الجزء الثاني منه ينتظر المتابعون هذا العمل بعد أن ظهرت صورة للنجوم المشاركين فيه خلال الفترة الأخيرة وكشف عن بعض التفاصيل للمخرج بيتر ميمي. التفاصيل في التقرير التالي.
على مدار شهر مضى صاحبت صور الممثلين المشاركين في مسلسل الاختيار 2 تعليقات كثيرة من المتابعين، ما يدعو للانتظار خلال عرضه في رمضان القادم. وكشف مخرج العمل بيتر ميمي عن بعض تفاصيله، حيث قال إنه يتناول ملفات مختلفة دارت في الفترة منذ 2013 وحتى 2020.
المسلسل بيدور من 2013 لغاية 2020 ملفات يمكن أول مرة الناس تسمع عنها استشهاد أبطال زي المقدم محمد مبروك وشهداء الواحات، وجايبين أكتر من يعني شخصيات يمكن لو ناس دخلت على اليوتيوب أو جوجل فكرة التوثيق الحاجات الموجودة فعلا على اليوتيوب والحاجات موجودة، لكن إحنا بنسلط عليها الضوء علشان الناس تفتكر هذا جزء، وعلشان كمان نأكد إن إحنا جايبين الحقيقة بس.
بترميمي أكد أن الاختيار اثنين يجمع أحداثا موثقة بالفيديوهات لأنه عمل يقدم الحقيقة ويضم ملفات لم يسمع أحد بها من قبل، من بينها محاولات لاغتيال بعض رجال الدولة إلى جانب تعريف الجمهور ببطولات رجال الداخلية، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى أسماء البويزيد.
السنة دي إن شاء الله في ملفات جديدة تماما، يعني أنا نفسي يعني اتفاجئت إن هي موجودة. أحداث حصلت من 2013 لغاية 2020، محاولات اغتيال لرجال من الدولة، ويمكن أول مرة هنسمع عنها في المسلسل إن شاء الله. غير كمان البطولات اللي حصلت السنة اللي فاتت، سلطنا الضوء على البطولات اللي حصلت من القوات المسلحة، يعني الناس يعني الناس كلها تعرف بنت. الاختيار مش فقط مسلسل بيتكلم عن يعني للمصريين فقط، لكن الفترة اللي فاتت دي يمكن العشر سنين اللي فاتوا، مش السبع سنين بس، يمكن العشر سنين اللي فاتوا البلاد العربية كلها بتمر بظروف وأحداث قد مثلا المية سنة اللي فاتوا.
وذكر أن مسلسل الاختيار نجح العام الماضي في تسليط الضوء على بطولات رجال القوات المسلحة، وأحدث حالة من الترابط بين الجمهور وهؤلاء الأبطال، مشيرا إلى أن الأحداث التي تتم مناقشتها في العمل لا تمس مصر وحدها بل المنطقة العربية بأكملها، والتي شهدت الكثير من الأحداث خلال العشر سنوات الأخيرة أكثر مما حدث خلال مئة عام قبلها.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. فرقاطة عسكرية روسية ترسو في ميناء بورت سودان السوداني لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث. أنقرة وطهران تتبادلان استدعاء السفراء على خلفية اتهام متبادلة بانتهاك سيادة العراق. واللجنة العسكرية 5+5 توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية في مدينة سرت. اقتصاديا، أسعار النفط تشهد تحسنا طفيفا بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز اقتصادية. ومن أخبارنا الرياضية، ميلان يهزم إيسي روما 2-1 ويتقدم للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي خلف إنتر ميلان. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.